بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن أرضى. وسيأتي علينا يوم عظيم مبارك، اقترب منا يوم عرفة، فينبغي على المسلم أن يقف مع هذا اليوم وأن يستعد له. وما أجمل هذه المبادرة وهذه المحاضرة من مؤسسة وطن الإمارات، جزاهم الله تعالى خيرا. فحقا ينبغي على المسلم أن يقف وقفات طويلة مع هذا اليوم، وأن يتعرف على فضائله ويحاسب نفسه حتى يستغل هذا اليوم أحسن استغلال، كما يحب ربنا ويرضى جل وعلا. فهذه فرصة عظيمة من فرص العمر تأتي علينا. نعم، الأيام المباركة، أيام العشر من ذي الحجة، كلها أيام طاعة وذكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، يعني من أيام العشر من ذي الحجة. ولكن يوم عرفة له مزيته وفضله. يوم عرفة أيها الإخوة أيتها الأخوات، فيه أعظم نعمة من الله جل جلاله على عباده، أعظم نعمة على الإطلاق على العبد في هذه الدنيا، أن يغفر الله تعالى لك ذنوبك وأن ينجيك من النار. الله تعالى يقول: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وفي يوم عرفة يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. الله أكبر، ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. فالله تعالى في هذا اليوم يعفو ويغفر ويرحم، يتجاوز عن عباده ويعتقهم من النار. هل أنت منهم؟ نعم، بإذن الله ستكون منهم إذا صدقت مع الله، إذا تبت إلى الله توبة نصوحة. فالعتق عظيم في هذا اليوم، إذا كان شهر رمضان شهر العتق من النار، لكن هذا اليوم يوم واحد، عدد الذين يعتقون في هذا اليوم أكثر من كل الأيام حتى شهر رمضان. الله أكبر، شيء عظيم. وهذا يستدعي من المسلم أن يصدق مع ربه جل وعلا. إذا أردت حقا أن يعتقك الله من النار، فالأمر قبل كل شيء يرجع إلى صلاح قلبك، يرجع إلى صدقك مع ربك جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فأعظم ما ينبغي على المسلم أن يقوم به في هذا اليوم وقبل هذا اليوم أن يستعد له بالتوبة النصوح لله جل وعلا. كلنا ذو خطأ، كل بني آدم خطاء، خير الخطائين التوابون. فعلينا أن نتوب إلى الله تعالى الذي ابتلي بتضيع الصلوات، بالتهاون عن الصلاة وتضيع الصلاة عن وقتها، الذي ابتلي بعقوق والديه، الذي ابتلي بقطيعة أرحامه، الذي ابتلي بالزنا أو بالعلاقات الفاسدة، التي ابتليت بالتبرج والسفور، الذي ابتلي بشرب الدخان، الذي ابتلي بالمخدرات، الذي ابتلي بسماع الأغاني، أي معصية. الآن فرصة تتوب إلى الله تعالى، هذا يوم العتق من النار، هذا اليوم المغفرة، يوم الرحمة. فعلينا أن نسارع إلى ربنا جل وعلا في هذا اليوم العظيم، وهذه أعظم نعمة على العبد. تأملوا كيف يقرن الله تعالى بين المغفرة وبين تمام نعمته. كما قال الله تعالى لنبي صلى الله عليه وسلم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ثم قال ماذا؟ ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. تأمل كيف جمع بين المغفرة وبين تمام النعمة، فما تتم نعمة الله تعالى على عبده إلا إذا غفر الله تعالى لك ذنوبك وأعتقك من النار. ولهذا تأمل كيف تمت النعمة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته بسورة النصر، بتبشيره بمغفرة الله وحث على الاستغفار استعدادا للقاء الله. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. هنا تمت النعمة على النبي صلى الله عليه وسلم، فتحت مكة والناس دخلوا في دين الله أفواجا، قال فسبح بحمد ربك واستغفره، تمام النعمة بالمغفرة، واستغفره إنه كان توابا. ولذلك علينا في هذا اليوم حقا أن نتوب إلى الله تعالى توبة نصوحة ونصدق مع ربنا جل وعلا. وجاء في الحديث أن الندم توبة، تندم على ما فات من قلبك، تشعر في قلبك بكسرة وأنت تدعو الله في هذا اليوم أن يعتقك من النار. أعظم شعور يكون في قلبك أنك ترجو رحمة الله، كأنك العبد المذنب الذي هرب وشرد عن سيده ثم علم أنه لا ملجأ له ولا منجا من سيده إلا إليه، فعاد منكسرا مخبتا إلى الله جل وعلا، إلى سيده، إلى ربه، وقف أمامه بعد أن هرب وشرد وخالف، علم أنه لا مفر من الله إلا إليه، فرجع إلى الله تعالى. وإذا بربنا جل وعلا وهو رب الكريم يفرح بتوبة عبده فرحا عظيما، فيقبلك ويستجيب لك ويرحمك، فأقبل على الله جل وعلا في هذا اليوم. فإذا علينا الإخوة أن نقبل على الله إقبالا عظيما في هذا اليوم، ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. يعني الله تعالى يدنو، يقترب من عباده عشية عرفة، يعني من الظهر إلى المغرب، ويباهي بهم يعني بالحجيج الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. هذا الدنو، هذا النزول إلى السماء الدنيا والقرب من الحجيج، إنما يكون للحجيج خاصة، وهذا من فضل الله تعالى على عباده الذين يشهدون موقف عرفة. وهذا موقف جليل عظيم في هذا اليوم. وما سر الوقوف بعرفة؟ ما سر هذه البقعة المباركة؟ ما سر هذا الاسم عرفة؟ تعالوا نتفكر في حقيقة هذا النسك العظيم والركن الجليل من أركان الإسلام الحج. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحج عرفة. وهذا يدعو القاعدين عن الحج إلى المبادرة والمسارعة إلى الله تعالى، هذا يرفع همة القاعدين إذا عرفوا الفضائل التي للحجيج مع ما سيأتي بإذن الله من أن القاعد ربما يكون أفضل عند الله تعالى من الذي حج ووقف بعرفة. كيف ذلك؟ تعالوا أولا نتعرف على عرفة. عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: الحج عرفة. الحج عرفة، فهي الركن الأعظم في الحج. لماذا؟ هناك سر جميل لهذه البقعة المباركة. كما تعرفون، وهذا يعرفه الذي ذهب إلى الحج، وهذه معلومة مهمة للمسلم في الحج، عرفة تقع خارج حدود الحرم. يعني إذا أردنا أن نرتب البقع الشريفة المباركة، أولا تأتي عرفة، ثم مزدلفة، ثم منى، ثم الكعبة المسجد الحرام. والحرم ينتهي حدوده عند مزدلفة، يعني مزدلفة من الحرم، أما عرفة تقع خارج حدود الحرم. فقد يسأل سائل يقول لماذا كانت عرفة خارج حدود الحرم مع أنها هي الموقف الأعظم في الحج؟ هذا السؤال سأله سفيان الثوري رحمه الله تعالى، سأله جعفر الصادق، قال يا أبا عبد الله ما بال الموقف من وراء الحرم، يعني مع أن هذا أعظم موقف، فلماذا كان خارج حدود الحرم؟ فقال رحمه الله، قال الموقف بابه، الموقف بابه، والحرم حجابه، والكعبة بيته. سبحان الله، ما أجمل هذا الترتيب. الكعبة بيت الله، وبيت الملك يكون له مثل الحرم، ما حد يقترب منه تعظيما وتقديسا. فالحرم حجاب البيت، حجابه، وعرفة الباب. هذا سر عرفة، عرفة هي الباب. قال فإذا جاء الوافدون على الله، لأن الحج هو في حقيقة وفادة على الله، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فيأتي الوافدون على الله يقفون عند عتبة باب الملك، يقفون عند عتبة الباب. حال الحاج بعرفة مثل حال الفقير المسكين الذي جاء عند عتبة باب الملك وأخذ يطرق الباب، يطرق الباب من الظهر إلى المغرب، يدعو الله، يفتقر إلى الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فالحاج وغير الحاج يناجي ربه بعرفة، بدعاء عرفة، بأحب الكلام إلى الله تعالى، كلمة التوحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فبعد ذلك يفتح له الباب، وذلك يدخل مزدلفة، مزدلفة من الحرم والإزدلاف والقرب، فيزدلف ويقترب من الله جل وعلا، ثم هكذا يرمي الجمرة، يزيل العائق الشيطان من طريقه، ويقرب القرابين، ينحر هديه، ويتذلل لله تعالى بحلق الرأس، ثم يفد على بيت الله تعالى، يطوف طواف الإفاضة، ويسمى طواف الزيارة، بهذا تتم الوفادة والزيارة لله تعالى، يقترب من الله وينعم بقربه جل وعلا. فهذا يعني الحج باختصار. وهكذا إذا عرفنا أن عرفة حقا هي موقف الذل، موقف الخضوع، كالمسكين الذي يقف عند الباب، هل تجد موقفا من مواقف الحج أعظم ذلا وخضوعا مثل موقف عرفة؟ فهذا موقف عظيم وجليل. ولذلك الله تعالى يقترب من عباده الذين جاءوه شعثا غبرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال وأما عشية عرفة، والعشية يعني من الظهر إلى المغرب، فإن الله ينزل إلى السماء الدنيا عشية عرفة كما يليق بجلاله وعظمته، فيقول عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي، فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها لكم، أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. لا شك أن العتق من النار يوم عرفة هذا لمن يشهد عرفة ومن هو خارج عرفة، هذا عام للمسلمين جميعا، لكن الحجاج يمتازون بهذا القرب الإلهي. فالله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا ويباهي بالحجيج الملائكة. طيب غير الحجيج ليس لهم هذه الفضيلة خاصة، لكن من فضل الله تعالى وكرم على عباده أن الله تعالى يجعل من كان في قلبه صدق وعزم أكيد لكنه ما استطاع أن يذهب، ما استطاع أن يعمل، يكتب الله تعالى له الأجر تاما بإذن الله. يعني الآن يكون في قلبك نية ومحبة للحج وشوق للذهاب إلى عرفة والطواف بيت الله، لكن ما تيسر لك خاصة في هذا العام، عام كورونا. فالله تعالى إذا علم ما في قلبك من الصدق والشوق لأن تكون مع الحجيج، فالله تعالى يكتب لك أجر الحج وأنت قاعد في بيتك. النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان راجعا من غزوة تبوك ومعه الصحابة رضي الله عنهم، إذا به يقول لهم في الطريق: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم. تحجب الصحابة قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: نعم، حبسهم العذر. تأمل، من هؤلاء الذين جلسوا بالمدينة وهم مع الصحابة في غزوة تبوك؟ تأمل، حتى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم مثل أجركم، بل قال: إلا وهم معكم وهم بالمدينة، ما خرجوا للجهاد. لماذا؟ هؤلاء الذين قال الله تعالى عنهم: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. لأن غزوة تبوك بعيدة، ما يستطيع الإنسان يمشي على قدميه، لابد من بعير يركبه. فهؤلاء فقراء مساكين ما وجدوا الراحلة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أجد ما أحملكم عليه. قال: تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فكتب الله لهم الأجر تاما، بل اعتبرهم معهم، قال: إلا وهم معكم. يا راحلين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر وقد رحلوا، ومن أقام على عذر كمن راحا، إنما الأعمال بالنيات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ونية المسلم خير من عمله، رب عمل صغير تكبره النية ورب عمل كبير تصغره النية. فالله الله في الصدق مع الله. وجميل بالمسلم أن يشعر بعظم هذا اليوم، يوم عرفة، وحقيقة وقوف الناس بعرفة. إحنا ما نقول أنت تقف في بلدك كأنك واقف بعرفة، لا، لكن لا شك أن هذا وقت مبارك، يوم مبارك، فأنت إذا اجتهدت خاصة في هذا الوقت، الله تعالى يباهي بالحجيج ملائكته، يعني يعظم من شأن الحجيج عند الملائكة وينظر إليهم ويقترب منهم. لكن لا شك الله تعالى يرى كل الناس على وجه الأرض، ما تخفى عليه خافية، فلا تدري، لعل الله تعالى يطلع عليك وأنت في غرفتك أو أنت في مسجدك وأنت رافع يديك تبكي وتتضرع وتدعو الله وقد انكسر قلبك واشتقت للقاء ربك، ما تدري، لعل الله تعالى يعطيك من الأجر والثواب ويقربك إليه أعظم مما يقرب الحجيج الواقفين بعرفة. ربما سبق السائر بقلبه السائر ببدنه، سبحان الله، كما قال بعض السلف: ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكن بشيء وقر في قلبه. ولذلك ما تدري، لعل الله تعالى يطلع عليك اطلاعة في هذا اليوم وأنت مقبل على الله وتلهج بالدعاء، تسأل الله أن يعفو عنك وأن يتوب عليك. ما تدري، ربما يكون الافتقار والانكسار الذي في قلبك أعظم مما يقوم في قلوب بعض الناس في الحج، فالله يرفعك عنده درجات عالية. ولذلك ذكر ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف لما تكلم عن يوم عرفة أن بعض الحجيج كان نائما بموقف عرفة، يعني أخذته غفوة، وإذا به يرى في المنام موقف الحج، موقف عرفات، والناس يدعون الله تعالى وإذا بقائل يقول في المنام يقول لم يحج في هذا العام إلا فلان، وإذا بفلان ليس من أهل عرفة هو في بلده، ثم قيل حج بهمته يعني حج بقلبه. ليس معنى أن لم يحج أحد يعني أن الحجاج ما يكتب لهم الأجر، لا، فضله واسع، لا شك أن الحجاج أقرب إلى الله تعالى وأعظم إذا لهج الواحد منهم وأقبل على الله بصدق، ذلك فضله يؤتيه من يشاء، لكن ما تدري لعله يحصل تقصير ويكون يعني الذي يعني كتب له الأجر التام ممن هو خارج عرفة، ممن اجتهد من أول العشر يقومها ويصومها ويذكر الله ويكبر الله ويكثر من تلاوة القرآن، ربما يكون أكثر عملا وأعظم عملا عند الله تعالى ممن قصر في هذه الأيام حتى لو كان من الحجيج. فإذا الباب مفتوح، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إذا علينا في هذا اليوم أن نقبل على الله إقبالا صادقا، وأن يكون حالنا كحال الحجيج، يعني كما عرفنا الحاج يقف بعرفة كالفقير المسكين، وهكذا تستشعر حالك وأنت حالك دائما في كل وقت وفي كل حال أنك أنت العبد الفقير المسكين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. وخاصة في يوم عرفة ينبغي أن يعظم هذا الفقر إلى الله، لأن الله تعالى يعتق عباده من النار، يعتق عباده من النار، ما من يوم أكثر من أن يعتق الله في عبده من النار من يوم عرفة، فيشتد فقرك إلى الله وفقرك إلى رحمته، تقول يا رب ما لي إلا عفوك، ما لي إلا مغفرتك، ما لي سواك يا رب، ما لي إلا رحمتك، تبكي وتتضرع لله. ثم أيضا يعني كما أننا نشعر بشعور الحجيج وهم بعرفة يقفون عند عتبة الباب كالعبد الفقير المسكين، هكذا أنت يوم عرفة تكون كالعبد الفقير المسكين الذي يريد العتق من النار، يريد من عبده أن يعتق رقبته من النار. ثم أيضا تأملوا كيف أن الله تعالى جعل للقاعدين عن عرفة عن الحج فضلا عظيما في هذا اليوم، فحثنا رسولنا صلى الله عليه وسلم على صيام هذا اليوم، وقال صلى الله عليه وسلم احتسبوا على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. الله أكبر، يعني صيام يوم عرفة يعدل تكفير سنتين، السنة الماضية والسنة الباقية. الله أكبر، فضل عظيم. فعلينا أن نحافظ على صيام هذا اليوم. المسلم إذا استطاع أن يصوم الأيام العشر كلها، طبعا ما عدا يوم العيد، فهذا أفضل، وإن ما يتيسر له يصوم ما يتيسر له من الأيام، ويحرص على صيام يوم عرفة، ونصوم أولادنا الصغار يوم عرفة، هذا اليوم الجليل يعدل تكفير سنتين. وهذا اليوم من فضله أن الله تعالى أقسم به في كتابه، لما أقسم بالليالي العشر المباركة العشر من ذي الحجة قال والفجر وليال عشر، ثم قال والشفع والوتر. والشفع جمهور المفسرين وعلى رأسهم ترجمان القرآن بن عباس رضي الله عنهما يقول الشفع يوم عيد الأضحى والوتر يوم عرفة، فالله تعالى يقسم به في كتابه. وأيضا قال الله تعالى وشاهد ومشهود، شاهد يعني أيضا قول جماهير المفسرين أو هذا جاء عن ابن عباس وغيره، شاهد قال يوم الجمعة، والمشهود هو يوم عرفة لأن يوم مشهود، فهذا يوم مبارك. وروي في الحديث أن الشيطان ما رؤي أدحر ولا أصغر ولا أغيض منه في يوم عرفة، لأن الله تعالى ينزل رحماته وبركاته على عباده في يوم عرفة. فإذا علينا أن نستغل هذا اليوم استغلالا عظيما، نقبل على الله تعالى بالاستغفار، كثرة الاستغفار والدعاء، نحافظ على الصلوات الخمس، تفتتح يومك بصلاة الفجر في المسجد، لو جلست تذكر ربك حتى لو كنت في بيتك تذكر الله تعالى إلى أن تطلع الشمس، وإن أردت أن ترتاح أو أن تكثر من ذكر الله وقراءة القرآن، لكن لا تنسى صلاة الضحى، صلي ركعتين أو أربع ركعات، وكما جاء في الحديث من صلى أول النهار أربع ركعات يعني يكفيه الله تعالى آخره، ثم تحافظ على هذا الوقت الذي يكون بعد صلاة الظهر إلى المغرب، يعني أو بعد أذان الظهر إلى المغرب، هذا وقت يعني عشية عرفة بالنسبة للحجيج، لكن غير الحجيج يعني يرجى لهم، صحيح ما يفوزون ب يعني هذه المباهاة، لكن كما عرفنا لا تدري، الأمر عند الله لا يختص بمجرد مكان أو زمان. صحيح هناك أزمنة مباركة يوم عرفة والمكان المبارك عرفة والمسجد الحرام، لكن الله تعالى يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، في أي مكان وفي أي زمان. الله تعالى يقول في حديث القدسي من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيت وهرولة. يقول الله تعالى حديث القدس من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي. إذن أنت قريب من الله والله قريب منك، الله يقترب منك، ما تدري. إذا صدقت مع الله، تبت إلى الله وعزمت على أن تغير حقا حياتك، التوبة النصوح ليس أن تتوب يوم عرفة فقط ثم بعد عرفة ترجع إلى ما كنت عليه من المعاصي والسيئات، لا، التوبة النصوح أن يكون يوم عرفة يوم فاتحة خير في حياتك كلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك لما أنزل الله توبته عليه قال أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. هكذا يكون اليوم الذي تتوب فيه إلى الله توبة نصوحة، خلاص تتوب إلى الله توبة نصوحة وتقبل على الله إقبالا صادقا، وهكذا تستمر إلى الممات واعبد ربك حتى أتيك اليقين. فهكذا ينبغي علينا أن نستغل يعني هذه الساعات المباركة، يعني وأنت تتذكر أن الحجيج في مثل هذا الوقت من بعد الظهر إلى المغرب يقفون في عرفة ويرجون رحمة الله، ورحمة الله واسعة، فالله تعالى نعم يطلع على الحجيج وأيضا يطلع على سائر عباده، فإذا قام في قلبك هذا الصدق مع الله والإقبال عليه ما تدري لعل الله تعالى في مثل هذه الساعة المباركة يفرح بك ويقربك إليه كالحجيج أو أعظم من الحجيج. فإذا علينا أن نستغل يعني هذه الساعة المباركة من الظهر إلى المغرب بالدعاء، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فتجتهد في هذا الدعاء وفي التهليل، وتكثر من سؤال الله تعالى العتق من النار، وسؤال الله تعالى المغفرة والنجاة من النار، اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، تفتقر إلى الله تعالى إلى غروب شمس يوم عرفة. ثم هذه الأيام ما ننسى أنها كلها أيام مباركة، العشر كلها، ويوم العيد يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الأيام عند الله يوم النحر، يعني يوم عيد الأضحى، فتحرص على قيام هذه الليلة يعني بلا تخصيص، يعني كل الليالي كان السلف يقومونها ويصومون الأيام المباركة ويجتهدون في ذكر الله تعالى، فتجتهد في هذه الأيام والليالي، وأيضا في يوم عرفة يعني تكثر من ذكر الله تعالى وتلاوة القرآن الكريم. فالمسلم أنسه بربه جل وعلا إذا قام يتلو كلام الله جل وعلا، يعني أنت مثلا من بعد الظهر مثلا جلست تدعو الله، تدعو الله تعالى من بعد صلاة الظهر مثلا، تدعو ترفع يديك وأنت صائم ما تريد غدا ولا شيء يشغلك، كم ستدعو الله، كم ستكبر الله؟ ممكن الواحد منا يرفع يديه خمسة دقائق، ربع ساعة، نصف ساعة، خلاص يجد أنه قد مل بصراحة، يعني نكون واقعيين، هذا حالنا. لماذا؟ للأسف الإخوة أنا أقولها بصراحة وأنا أول المقصرين، لأننا ما اعتدنا على الأنس بالله، لأننا نقصر في الحديث مع الله ومناجاة الله والإكثار من تلاوة كلام الله، فيجد الواحد منا شيئا من الملل والفتور إذا جلس وحده يتلو القرآن أو يدعو الله. لكن انظر في حالك إذا جلست مع الناس مع أصحابك، ممكن تسهر بالساعات ساعتين وثلاث وأنت لا تمل وتتكلم، وسبحان الله لماذا؟ إذن هذا اليوم فرصة أن نراجع أنفسنا ونفتش عما في قلوبنا من أمراض، من حب الدنيا والقيل والقال. طيب لماذا ما تكون هذه الحلاوة إذا خلوت بربك؟ فإذا فرصة الآن يوم عرفة أن تكره نفسك، نعم أقول أكره نفسك، وجاهد نفسك على الخلوة بالله، وإذا وجدت شيئا من الملل نوع في الطاعات، اقرأ القرآن، صلي ما بين الظهر إلى العصر، عندك سنة الظهر ثم الوقت مفتوح للصلاة، والصلاة مشهودة في هذا الوقت كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتصلي ما كتب الله لك وتأنس بكلام الله، تتلو القرآن، لأن بعد العصر ليس هناك صلاة، لا صلاة بعد العصر، فممكن أن تصلي وتأنس بكلام الله وتقرأ القرآن. هذه يعني هذه أنا أقصد من الطرق في تنويع الطاعات واستغلال هذا الوقت أكثر من تلاوة القرآن. وكم هجرنا القرآن الآن، اسأل نفسك من رمضان الماضي، الآن مر شهر شوال وذي القعدة ونحن الآن في أول ذي الحجة، شهران، كم ختمت القرآن؟ ربما الآن واحد يقول والله أنا ما ختمت القرآن، بعد رمضان ما ختمت، ماذا تفعل في اليوم والليلة؟ لذلك أنت ستشعر بفتور بملل في دعائك، ونقولها بصراحة، يعني هل الواحد منا يرفع يديه هكذا ويدعو الله وينكسر لله ويكبر الله ولا يمل إلى الغروب؟ مستحيل، إلا من رحم الله من عباد الله المقربين الصالحين، لكن أكثرنا يمل بصراحة. إذن نراجع أنفسنا، إذا أردت حقا أن تشعر بهذه الحلاوة وأن تستغرق أوقاتك في ذكر الله في ذكر محبوبك ولا تمل ولا تكل، عليك أن تعطي من وقتك لكلام ربك. بعد عرفة تريد أن تصلح هذه المشكلة التي اكتشفتها من الفتور والملل مع الدعاء والذكر، اجعل على نفسك عهدا أنك في كل يوم أقل شيء تقرأ لك جزء من القرآن، جزء من القرآن ما يأخذ معك إلا نصف ساعة تقريبا، والله هذا سيجعل بينك وبين الله صلة ومحبة، تتلو كلام الله، تختم القرآن كل شهر مرة، ثم تزيد يوما بعد يوم، تحافظ على ذكر الله، تجلس على الأقل في اليوم تخلو بنفسك نصف ساعة ربع ساعة ساعة في ذكر الله فقط، تكرر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير 100 مرة، مثلا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يكون عندك ورد من ذكر الله، ورد من القرآن الكريم، هذا الذي نحتاجه في زماننا هذا، مع كثرة الأشغال وضوضاء العمل وزحمة الدنيا علينا وهمومنا المتفرقة في الدنيا، والله لن تصلح قلوبنا إلا بذكر الله تعالى، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولعل هذا من بركات هذا اليوم، يوم عرفة، هذا اليوم المبارك، أن قلوبنا تستيقظ في هذا اليوم إذا أكثرنا من تكبير الله، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، أكثر من تكبير الله. لو أنك تجلس هكذا بالساعات أو ساعة أو نص ساعة فقط تكبر الله في هذا اليوم، يوم عرفة، الحجاج يلبون ويدعون، فهكذا أنت تكبر الله، تخلط دعائك بالتكبير وهكذا. فإذا هكذا نستغل يوم عرفة. وأيضا من الأمور العظيمة التي حصلت يوم عرفة أن الله تعالى أنزل يوم عرفة آية عظيمة، حتى جاء نفر من اليهود إلى عمر بن الخطاب قالوا يا أمير المؤمنين، آية في كتاب الله، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر رضي الله عنه إني أعرف، قالوا اليوم أكملت لكم دينكم، هذه الآية، اليوم أكملت لكم دينكم، فقال عمر إني أعرف أين نزلت ومتى نزلت. نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم عشية عرفة بعرفة، وهذه نعمة جليلة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لأن بالحج تمت أركان الإسلام وتم دين الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت له خطبة جليلة في يوم عرفة. لعلنا نمر على أهم المبادئ التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة المباركة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. تأمل، افتتح النبي صلى الله عليه وسلم خطبته بغذاء الأرواح، بالأمن، نعمة الأمن. إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا يوم عرفة في بلدكم هذا في شهركم هذا، شهر الحرام والبلد الحرام. لذلك الناس إذا عاشوا آمنين ما يعتدي الإنسان على أخيه، ما يعتدي على دمه بقتله ولا على ماله بسرقته وإيذائه، يعيش الناس في تسامح، وهذا من أعظم أسباب انتشار الإسلام. بالأمن ينتشر الإسلام، لأن الإسلام دين رحمة، دين تسامح، دين حكمة، دين فطرة. فالناس إذا عاشوا آمنين ويختلطون بالمسلمين، تعرفون على أخلاق المسلمين بعيدا عن الحروب والقتال، هذا من أعظم أسباب انتشار الإسلام. ولذلك تأملوا في صلح الحديبية، لما توقفت الحرب بين النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بين المسلمين وبين المشركين 10 سنين، النبي صلى الله عليه وسلم جاء في صلح حديبية، كان عدد الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم 1400. بعد سنتين، تأمل، في هاتين السنتين تضاعف عدد المسلمين أضعاف كثيرة. بعد سنتين نقضت قريش الصلح وجاء النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا في 10,000، من 1400 إلى 10,000. سبحان الله، يعني عدد الذين دخلوا الإسلام في هاتين السنتين أكثر من الذين دخلوا الإسلام من أول البعثة إلى صلح الحديبية. الله أكبر. بسبب ماذا؟ بسبب نعمة الأمن، لأن الناس أصبح عندهم أمن، أمن نفسي وروحي وفكري، ما أحد يكره على الدين. من أراد أن يدخل مع محمد دخل، ومن أراد أن يدخل مع قريش دخل. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم السرايا والدعاء إلى الله تعالى، فدخل الناس دين الله فواجا. وذلك الله تعالى سمى صلح الحديبية فتحا مبينا: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. لذلك علينا أن نستغل هذه النعمة، خاصة الحمد لله نحن نعيش في بلادنا، بلاد مباركة وآمنة وفيها تسامح ورحمة وخير. علينا أن نستغل هذه النعمة. كم من الجنسيات الآن التي تعيش من بيننا، ما واجبنا تجاه هؤلاء؟ والله أعظم رحمة نقدمها إليهم أن نقدم لهم دين الإسلام في أروع صوره وأجمل حلله، هذا الدين العظيم. والحمد لله الناس يدخلون في الدين بكثرة، الحمد لله. يعني حتى في بعض المراكز الإسلامية في دبي، يخبرني بعضهم أنه في السنة الواحدة آخر سنة هذه 2019 تقريبا 4,000 أو أكثر الذين جاءوا وأعلنوا إسلامهم، هذا بدون نشاط دعوي كبير. الله أكبر، انظر، فالأمر يعني عظيم، الحمد لله. ثم أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة المباركة: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث. ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بادية بني سعد، فقتلته ذيل، فألغى النبي صلى الله عليه وسلم الثأر الذي كان بين أهل الجاهلية. قال: وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. وهذه وصية عظيمة بها صلاح المسلمين في زماننا. إذا تركنا أمور الجاهلية نكون قد تمسكنا بالدين الحق. وأول مظاهر الجاهلية الشرك بالله. للأسف الآن كم من مظاهر الشرك موجودة للأسف في بلاد بعض المسلمين، في بعض بلدان المسلمين تجد الأضرحة والقبور تعظم ويطاف حولها وتقدم لها القرابين تذبح لها. نحن الآن المسلم يذبح الأضحية لله ويذبح الهدي في الحج لله ويذبح الذبيحة تقربا إلى الله، وهؤلاء وللأسف يذبحون للأموات ويستغيثون بهم يا ولي فلان مدد مدد، ويجتمع ربما بالملايين في بعض المناسبات عند قبور هؤلاء سبحان الله، وهؤلاء يتبرؤون ممن عبدهم. هذا أول أمر من أمور الجاهلية ينبغي أن نضعه تحت أقدامنا، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. ثم انظر باقي أمور الجاهلية التي ابتليت بها بلاد المسلمين من الزنا من الربا من الخمر، كل هذه من أمور الجاهلية. إذا جعلنا هذه الأمور تحت أقدامنا سنرجع إلى ربنا رجوعا صادقا، سنحقق دين الإسلام في بيوتنا في قلوبنا في مجتمعاتنا، وبذلك يكون النصر والتمكين بإذن الله. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في خطبته اسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم عبد حبشي، وهذا أصل عظيم به يحصل الأمن في المجتمعات، السمع والطاعة لولي الأمر حتى لو كان عبدا حبشيا، يعني لا يستحق الإمارة لكن حصلت له القوة والتمكين فيسمع له ويطاع. وذلك انظر ما الذي حصل للمجتمعات التي خرجت على ولاة أمورها بالمظاهرات وهكذا الاغتيالات وقتل وسفك للدماء وانتهاك للأعراض وقتل أبرياء، رفع الأمن وضاع الخير حتى الدين، يعني ضاع الدين. إذن هذا أصل عظيم وصانا به نبينا صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة المباركة، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وصى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة المباركة هذا الجمع الغفير وصى فيه بالمرأة، انظر إلى كرامة المرأة المسلمة في دين الإسلام، ويوصي النبي صلى الله عليه وسلم بها وبحقها. ولذلك على المسلم أن يحسن إلى زوجته وأن يرحمها ويلطف بها، وكذلك على المرأة أن تحترم زوجها وأن يجتمع على الخير والتقوى. ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. البيت المسلم هو حصن المجتمع، إذا انصلحت البيوت واجتمع الزوجان على طاعة الله يربون أولادا صالحين وينشئون جيلا صالحا مستقيما على طاعة الله ينفع وطنه وينفع بلده. ثم أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإني قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة المباركة، يوصينا النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله. القرآن هو الهدى والنور، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ما حالك مع القرآن الكريم؟ ما حالك مع وصية النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني نتذكر هذه الخطبة في هذه الأيام، هذه الأيام ويوم عرفة اليوم الذي خطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخطبة، وصانا وصى أمته بهذه الوصايا العظيمة. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس يقول اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. فصلى الله وسلم على نبينا محمد، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فجزاه الله تعالى عنا خيرا خير الجزاء. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يعيننا على استغلال هذه الأيام المباركة ويوم عرفة، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا في هذه الأيام من يحب ويرضى، والموفق من وفقه الله، الموفق حقا من وفقه الله. ولذلك علينا دائما أن نطلب من الله العون، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، نسأله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإذا كان هناك أسئلة أو يعني مداخلة فنسأل